أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبقنا اللي طبقنا يا الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفصل السادس في أن المادة لا تفارق الجسمية والجسمية لا تفارق المادة، أي أن كل واحدة منهما لا تفارق صاحبتها. هذا الفاصل يتكفل إثبات التلازم في الوجود بين المادة والصورة. محصل الفصول المتقدمة أن الجسم لا يحصل إلا بجزئيه، وهما الصورة الجسمية، وهي عبارة عن الاتصال الجوهري، والمادة وهو عبارة عن القوة الجوهرية. وفي هذا الفاصل نريد أن نثبت أن المادة لا توجد مجردة عن الصورة، وأن الصورة لا توجد مجردة عن المادة، أي أنهما معا لا يوجدان إلا مع الجسم. لا أشكال أن الجسم لا يوجد إلا بمادة، وأنه لا يوجد إلا بصورة جسمية، لأن المفروض أنه مركب منهما. ولكن ربما يتوهم أن ذات الجزء، وهو هنا المادة أو الصورة، كل منهما يوجد على حدة، يمكن أن يوجد على حدة وإن لم يكن الجسم موجودا. في هذا الفاصل يراد نفي ذلك، ويبدأ بالمادة ويقول أن المادة في ذاتها قوة الأشياء، فلا فعلية لها في نفسها، إلا أنها فعلية القوة، لا قوة لها في نفسها، إلا أنها استعداد مطلق الأشياء بذلك المعنى الجوهري. وعليه فلا يمكن أن توجد وحدها، لأن الوجود يلازم الفعلية المقابلة للقوة، ومن الضروري أنها في نفسها لا تتصف بهذه الفعلية، فتحتاج إلى ما يحصلها، فلا توجد إلا في ضمن الصورة الجسمية التي هي المحصلة للمادة. ويطرح المصنف رحمه الله تعالى هذا الدليل بصورتين، بصورة القياس الاقتراني وبصورة القياس الاستثنائي. لكن لا بد من الالتفات إلى أمر قد يكون منشأ لإشكال مقدر، وهو أن المفروض أن المادة في ذاتها موجودة، ووجود كل شيء بحسبه، ومن المعلوم أن المادة هي عين القوة، فيكون وجودها وجود هذه القوة، وأما وجود ما يقارنها من الأعراض أو الصور الجوهرية أو الصور النوعية فهو منسوب إلى المادة بالعراض. فالمادة ليست موجودة بوجود الصورة بالحقيقة، وإنما الموجود بوجود الصورة الصورة، والمادة موجودة بالعراض مع الصورة، لاتحادها مع الصورة. فإذا لم يكن وجود الصورة وجودا للمادة، بل كان للمادة وجود مستقل، إذن وجود المادة يسانخ ماهية المادة، أي أن وجود المادة هو عبارة عن وجود القوة. هذه نقطة. نقطة أخرى، قلتم أن الوجود يلازم أصل الفعلية ويساوق أصل الفعلية، وأما كون الوجود فعلية بحتة لا يقارنها شيء من أنواع الإمكان والقوة فهذا ممنوع، فإن وجود الواجب وجود لا قوة فيه ولا استعداد ولا إمكان، وأما وجود الممكن ففيه إمكان ولو ذاتي، ووجود الجوهر المادي فيه إمكان استعدادي مضافا إلى الإمكان المادي. إذن الفعليات مختلفة في الوجودات، وحيث إن كل هذه الفعليات موجودة فنقول أن الوجود إنما يساوق أصل الفعلية. ومن الفعليات ما ذكرتم أن المادة لها فعلية القوة، فلتكن المادة موجودة بفعلية تسامح قوتها، وهو ما ذكرنا في ذيل المبحث السابق من أن فعلية المادة عين قوتها. فإذا لما قلتم أن المادة تحتاج إلى ما يحصلها؟ ألم تقولوا أن قوة المادة عين فعليتها، وأن الوجود إنما يساوق أصل الفعلية باختلاف درجاتها؟ فلما لا يمكن أن توجد المادة بوجود يكون مندكا في قوتها بحيث لا تأبى مع ذلك الوجود أن تعرض عليها الصور النوعية أو الصور الجوهرية المختلفة أو الأعراض المختلفة؟ هذا إشكال، وهو إشكال وجيه لولا الالتفات إلى عبارة يذكرها السيد. السيد ذكر قال أن الوجود يلازم الفعلية المقابلة للقوة، وهنا تعبيران يجب أن يستوقفا القارئ. التعبير الأول الملازمة، وهي المساوية والمرادفة للمساواة. التعبير الثاني أنه ذكر الفعلية المقابلة للقوة. عندما ذكر الملازمة احترز عن المساوقة، لم يكن البرهان الذي جاء به السيد المؤلف مبنيا على مساوقة الوجود للفعلية المقابلة للقوة، بل كان مبنيا على الملازمة. والفرق بين المساوقة والملازمة أن المتساوقين يصدقان على شيء واحد من جهة واحدة كعنوان الشيئية والوجود والعلم والقدرة والإرادة، المتطابقة على شيء واحد من جهة واحدة، فإن الشيء موجود من حيث هو معلوم، ومعلوم من حيث هو موجود، وقادر من حيث هو موجود، وموجود من حيث هو قادر، ولا فرق إلا في المفاهيم الاعتبارية البحتة. وأما الملازمة فهي عبارة عن انطباق شيئين على شيء واحد لكن من جهتين، لا من جهة واحدة، وذلك كانطباق عنوان الناطقية والتعجب على الإنسان، فإن النطق والتعجب ليسا متساوقين بل متلازمان، لأنهما إنما ينطبقان على الإنسان من جهتين. بهذه التفرقة يفرق بين صدق العناوين الكثيرة على الواجب وبين صدق بعض العناوين على الموجودات المستوجبة للكثرة، فعناوين الواجب مهما كثرت لا تستلزم كثرة فيه ولا تسلم وحدته سبحانه. فعليه نقول أن السيد إنما ذكر الملازمة، فإذا بين الوجود وبين الفعلية فرق، ولكن الفرق إنما هو بين الوجود وبين الفعلية المقابلة للقوة، أي أن الفعلية التي لا تكون قوة هي التي تلازم الوجود، وأما الفعلية التي تكون عين القوة فهي ملازمة للوجود في ذلك المورد، مساوقة للوجود، بمعنى أن الوجود قد يكون عين القوة وتكون فعليته عين قوته. أما الفعلية التي لا ينطبق عليها القوة إلا بنحو الملازمة فإن الوجود لا يساوقها بل يلازمها. حينئذ ننتقل إلى نقطة أخرى، ما الدليل على أن الوجود يلازم هذه الفعلية؟ لما لا يمكن أن توجد المادة وجودا يكون عين قوتها من دون أن تقوم بصورة؟ هذا في الواقع من الأمور، من المسائل التي قياسها معها لو توجهنا إلى معنى قوة المادة ومعنى فعلية الوجود بالمعنى المقابل للقوة. معنى كون المادة قوة الأشياء أنها في نفسها لا شيء، إلا أنها قوة، ليست عدما محضا وليست وجودا على حد سائر الوجودات، بل هي الفاصل بين العدم والوجود، بمعنى أنها موجودة بحيث تكون قوة الأشياء، وما يكون كذلك يستحيل أن يكون قائما بنفسه، إذ لا معنى لأن يكون العدم قابلا للأشياء. نحن إنما نتكلم عن وجود فيه قوة، يعني في الواقع المادة من جهة ضعف وجودها لا تكون إلا حيثية لشيء، لا تكون هي مستقلة في الوجود. لا معنى لأن نقول أن هنا شيئا مستقلا فيه قوة الأشياء، هو إذا كان شيئا مستقلا فهو في مقابل سائر الأشياء، وإنما المادة هي عبارة عن حيثية القوة في الأشياء، بحيث لا تنفصل هذه القوة عن تلك الفعليات، هي خصوصية في هذه الفعليات المتفرقة التي نعبر عنها بالفعليات المادية. لما؟ لأن المادة لا ماهية لها ولا ذات إلا أنها قوة. عندما قلنا أنها لا ذات لها إلا أنها قوة، كان معنى كلامنا أنها ليست إلا جهة الاستعداد في الأشياء، لكن هذا الاستعداد ليس عرضا، بل هو عبارة عن ذلك الجوهر الفعلي في درجة ضعيفة جدا من وجوده الجوهري. يعني في الواقع نحن عندما تكلمنا عن المادة إنما تكلمنا عن جوهر مادي، إن لاحظته من جهة كان فعليا، إن لاحظته من جهة كان عين القوة. لذلك يكون بين الصورة والمادة تركيب اتحادي لا انضمامي بمعنى من المعاني، وإن كان بين مفهوميهما اختلاف لذلك يكون التركيب انضماميا، لكن في وجوديهما هما متحدان. إذا نفس تحليل معنى المادة يرشدنا إلى أنها لا تقوم بنفسها، إذ لا معنى لأن تقوم بنفسها فتكون شيئا في مقابل سائر الأشياء، فإنها من جهة ذاتها تكون حينئذ آبية عن الاتحاد بشيء آخر. والمفروض أن هذا الإباء مو بس فقط في الماهية والمفهوم، بل حتى في الوجود، لأنك فرضت وجودها منحازا عن وجود سائر الأشياء. إذن لو وجدت المادة بوجود منحاز لم تكن قابلة لشيء، وهذا مدرك برهانه قدس الله نفسه، لذلك كلامه يحتاج إلى تتميم. لا هذا الذي قلنا أن السيد كلامه صحيح لأنه ذكر الملازم ولم يذكر المساوقة.
المساوقة عام يعني سواء أي فعلية يساوق،
صحيح الوجود يساوق الفعلية لكن لا يساوق الفعلية المقابلة للمادة بل يلازمها. نكتة التعبير بالملازمة إنما نشأت من جهة أخذ المقابلة في الفعلية، ولم يذكر الفعلية وسكت، بل قال الفعلية المقابلة للمادة وهو المقابلة للقوة.
حتى مراد بين فعليتين، فعلية القوة وفعلية الصورة،
هو في مقام إثبات احتياج المادة إلى صورة، والصورة نحو من أنحاء الفعلية، نحو خاص ليس مطلق الفعلية. الصورة مو مطلق الفعلية لأن المادة بعد لها فعلية، ومع ذلك ليست فعليتها فعلية الصورة. نحن نتكلم عن احتياج المادة إلى فعلية خاصة هي المقابلة لفعلية القوة. سيد يقول أن الوجود يلازم هذه الفعلية، يلازم هذه الفعلية المقابلة للقوة، لا يساوقها بل يلازمها، بمعنى أنه كلما وجد وجود كان ملازما لفعلية مقابلة للمادة، لزوما أعم من أن يكون بنحو المساوقة أو بنحو المساواة. فإذا وضعت يدك على الصورة فهي موجودة بفعلية مقابلة للقوة، وإذا وضعت يدك على المادة فهي موجودة بفعلية مقابلة للقوة، إلا أن الصورة موجودة بنفسها، المادة موجودة بالصورة، وهذا هو يعني مراده. هنا نقطة نحن أتممناها من جهتنا، وهي أنه ما الدليل على الملازمة؟ هذا عين الدعوة. لما لا يمكن أن تكون الموجودة المادة موجودة بوجودها وهو عين قوتها؟ ليش قلت أن الوجود يلازم الفعلية؟ إن قصدت أن المادة تلازم الصورة كانت هذه عين الدعوة، إن قصدت أن المادة لا فعلية لها مطلقا، فهذا ممنوع. لما ذكرت من أنها لها فعلية، فلما لا يمكن أن يوجد الوجود في كل شيء بحسبه وتكون المادة موجودة بوجودها الخاص منحازة عن الصورة؟ الذي ذكرناه هو الذي يكون متمما للبرهان، وهو أن نفس معنى المادة أصلا ينافي كونها موجودة بشكل مستقل بوجود منحاز لا معنى لها، هي لأنها ضعيفة. وننظر لذلك حتى تتضح المسألة. الوجودات لما كانت مختلفة كان وجود كل شيء مرهون بمرتبته الوجودية، فمثلا لا يمكن للممكن أن يوجد بوجود الواجب لأنه لا يحتمله، كذلك لا يمكن للعرض أن يوجد بوجود الجوهر، وكذلك لا يمكن للوجود الرابط أن يوجد بوجود نفسي. إذن وجود كل شيء يناسب ذاته، يناسب ماهيته، يناسب قوامه. حينئذ نقول الوجود الرابط لا يتوقف في وجوده على أن يكون منحازا، بل هو موجود حتى لو كان قائما بالغير، بل من جهة لا يمكن للوجود الرابط أن يوجد منحازا لأن معناه مرتبط بغيره. حينئذ نقول لو تأملنا في معنى المادة لوجدناها أنها حيثية القوة، وحيثية القوة إنما هي ضعف التحصل وشدة الإبهام وصرافة الاستعداد، بحيث لا يمكن أن تتصور هذه المادة بهذا المعنى مستقلة عن شيء أصلا لا معنى لها، لا بحيث تكون عرضا، بل بمعنى أنها متحدة بذلك الجوهر الفعلي في مرتبة، إلا أنها تعبر عن جهة استعداده وهو جوهره. يعني في الواقع هذا الجوهر لاحظته من فوق كان فعلية، وهو صورة جسمية، صورة نباتية، صورة نوعية معينة، لكن إذا لاحظته من أسفله، وهذا من باب التمثيل وضيق العبارة، إذا لاحظته في باطنه وقوته وكذا عبرت عن هذا الجوهر بأنه مادة. إذن في الواقع المادة ليست خارجة عن الصورة الجسمية، بل هي مرتبة من وجودها العام. هذا الوجود للصورة الجسمية لا يكون إلا مع استعداد، لذلك كان الأولى يعني بنظري أن يقدم البحث في الصورة الجسمية وأنها محتاجة إلى مادة، حتى نثبت بعد ذلك أن المادة ليست خارجة من الصورة، لأن إثبات احتياج المادة إلى الصورة وإن لم يكن موقوفا على تصور احتياج الصورة إلى مادة، لكن البرهان يتضح بشكل أكبر إذا قدمنا البرهان على احتياج الصورة إلى مادة. عندما نتكلم عن وجود الصورة سنجد أن الصورة تحتاج إلى المادة في تشخصها وتشخص الصورة عن وجودها. إذن وجود الصورة موقوف على أصل وجود المادة، ولا معنى أن نقول أن وجود الصورة موقوف على أصل وجود المادة بالمعنى الموهوم، لأنهم لم يقولوا أن وجود الصورة موقوف على المادة، قالوا تشخص الصورة، أي أن ثبوت أوصافها وأعراضها المفارقة لها موقوف على انضمام المادة، وهذه الأعراض متحدة بها. إذن لا معنى لأن نجعل شيئا أجنبيا واسطة بين الشيء وأوصافه، لا معنى. وإن لم تكن الواسطة واسطة في العروض، بل واسطة في الثبوت، لكن مع ذلك في الواقع لما كانت هذه الأوصاف مشخصة أو أمارات التشخص لم نتصور أن تكون الواسطة أجنبية بالمطلق، لابد أن يكون لها اتحاد بالموصوف وعليه. فالمادة متحدة بالصورة حتى في معناها، وهذا الذي يعني قلناه أن في كلامهم تهافت، هم يقولون الصورة والمادة متحدان وتركيبهم اتحادي، ومن جهة يقولون المادة والصورة كل منهما مأخوذ بشرط لا. إذا لاحظنا معناهما لابد أن يكون تركيبهما انضماميا، إذا لاحظنا وجودهما لابد أن يكون تركيبهما اتحاديا، فكيف نوفق بين أن يكون تركيب انضمامي وبين أن يكون تركيب اتحادي؟ الفرق إنما هو بالدرجات. إن لاحظت الوجود الواحد فتركيبهما اتحاد، وإن لاحظت معنييهما فتركيبهما انضمامي، وهما ليسا خارجين عن بعضهما بل هما مندكان. ففعلية الصورة مشتملة على فعلية القوة وقوة المادة، وقوة المادة متحدة بفعلية الصورة، ويكون صرافة القوة ومحض الفعلية متحدين متشابكين. وهذا ما يمكن أن يصفه حتى من بعض عبارات صدر المثلهين قدس سره. إذن في الواقع نفس معنى المادة يرشدنا إلى أنها لا تقوم وحدها لوحدها. إذن المادة متقومة بالصورة، لأن معنى عدم استقلالها عن الصورة أنها قائمة بالصورة متقومة بها، والصورة مقومة للمادة، وعليه فيكون للصورة جهة فاعلية، لأن كل شيء يتوقف في تشخصه ووجوده على شيء فذلك الشيء فاعله أو فاعل له بمعنى من المعاني. لكن من الواضح أن المادة لا تبطل بزوال الصورة، بل تبقى بشخصها وبوجودها في صورة أخرى، إذن هي لا تحتاج إلا إلى صورة ما. وعليه نقول أن المادة لما كانت غير محتاجة إلى نفس هذه الصورة بل محتاجة إلى صورة ما، لم تكن هذه الصورة دخيلة في وجود هذه المادة، بل هي إن كانت فهي شرط الوجود بالنسبة إلى هذه المادة. إذ لو كانت فاعلا بشخصيتها لبطلت الصورة وهي الفعل ببطلان الفاعل. فبقاء المادة بقاء المادة بعد زوال الصورة دليل على أن الصورة ليست فاعلا تاما. إذن هي جزء الفاعل أو شريك الفاعل، والصحيح والثاني، لأن الفاعل لا يمكن تقسيمه وترجي أن يكون مركبا، فليس لنا إلا فاعل واحد. الصورة شريك له، ومعنى شركة الصورة للفاعل أن الفاعل للمادة أمر وراء المادة ووراء الصورة، يفعل المادة أي يوجدها ويحفظ بقاءها، لكن حفظه لها بإيراد صورة بعد صورة بحيث لا توجد المادة خالية عن هذه الصور، فتكون تلك الصور على كثرتها شرطا في وجود هذه المادة. ولذلك ما معنى أن تكون الصورة فاعلة بالمعنى المطلق ولكنها مع ذلك شريك فاعل للمادة. وعليه فنقول أن الصورة لها جهة فاعلية بهذا المعنى. ويشبهون الأمر بالسقف الذي يستحفظ بعمود بعد عمود، كعمود كسقف الخيمة الذي يحفظ بعمود بعد أن ينهار العمود الأول، فالسقف واحد والأعمدة مختلفة متكثرة متفرقة متواردة، وفاعل السقف وحافظه هو ذلك الذي يقيم العمود وليس العمود نفسه، وإلا لبطل السقف ببطلان العمود. نعم، ينبغي أن يكون شيئا وراء المادة والمادية، كما قلنا وراء المادة وراء الصور، وهو المجرد. فالفاعل الحقيقي للمادة أي خالق المادة وحافظ وجود المادة ومدبر المادة هو المجرد وليس الصورة.
المجرد هو أيضا فاعل من الصورة.
نعم، لا طبعا فاعل هو فاعل للصورة والمادة معا، وهذا نظر ما
نقول يعني شريكة مع هذا المجرد في
شريكة بمعنى أنها شرط معد، لا وليست شركة بمعنى أنها فاعل، لأن لا يلزم اجتماع فاعلين على فعل واحد. هي شرط لوجود المادة، أي أن المجرد لما أراد مادة أوجدها في صورة، إذ المادة لا تقبل أن توجد وحدها بل توجد في صورة. وهذا من قبيل أن الخالق إذا أراد أن يخلق طفلا خلق أبوين وجمعهما بشكل معين حتى يحصل الحمل والإنجاب، لأن الطفل لا يوجد إلا بهذه الكيفية مثلا من هذا.
ما قلنا بأن وجود المادة يفعل دائما، ما قلنا بأن كل صورة هي في وجود المادة،
طبعا هناك هناك براهين تذكر هناك براهين تذكر لإثبات قصور الصورة عن أن تكون لها فعلية تام فعالية تامة بالنسبة إلى المادة، من قبيل أن الصورة لا تفعل إلا بوضع، فإذا قلنا أنها فاعل للمادة بمعنى أنها خالق المادة والمخلوق معدوم قبل أن يخلق، فكيف نتصور أن الصورة تخلق المادة وهي معدومة إذ لا وضع لها بالنسبة إليها؟ فالصورة الجسمية لا تفعل إلا بوضع، ألا ترى أن النار لا تحرق إلا ما يكون قريبا منها، والإنسان لا ينظر إلا ما يكون قريبا منه ومواجها له، وهكذا. ففعل الجسمي والجسمانيات موقوف على اتصاف الجسم بوضع ما والجسماني بوضع ما، فإذا كان الأمر كذلك لم يتصور أن يكون الجسم أو الجسماني فاعلا بمعنى معطي الوجود، وإنما يتصور أن يكون فاعلا بمعنى معطي الحركة. هناك يذكرون في الطبيعيات أن الفاعل في الإلهيات معطي الوجود، وهو لا يتصور في الجسمانيات أصلا، لا يمكن للإنسان ما دام جسمانيا أو في مرتبة جسمانيته أن يخلق شيء، هو في مرتبة جسمانيته لا يخلق. نعم، إن أراد أن يخلق وكان له مرتبة من الفعلية والتجرد كان في تلك المرتبة مرتبة قابل، كما لو قلنا أنه خالق لصوره الذهنية، هو يخلقها لا من جهة أنه جسمي بل من جهة أنه مجرد. إذن الصورة لا يمكن أن تكون فاعلا تاما، نعم هي شريك الفاعل، لكن هنا لا يسلك هذا الطريق لإثبات المطلب، بل يسلك طريقا آخر، وهو أن هذه الصورة بشخصيتها لو كانت فاعلة لبطل الفعل ببطلانها، وحيث أن الفعل لا يبطل إذن الفاعل ليس الصورة بل هو أمر آخر. فإن كان صورة بطلت المادة ببطلانها فلا بد أن يكون لها فاعل آخر، وهكذا يرد الكلام في كل صورة حتى ننتقل إلى أمر غير قابل للزوال، ولا محل لا يكون إلا أمرا مجردا، لأن الصورة قابلة للكون والفساد. هنا إشكال معروف يذكرونه، وهو إشكال مردود عند من يثبت المادة، ولكن تصوره يحتاج إلى دقة. أورد هذا الإشكال من قالوا بأن المادة لا وجود لها، قالوا أن المادة موجود واحد بالشخصية والعدد، إذ المفروض أن المادة صرف القوة، نحن لا نتكلم عن قوة شيء معين ولا عن استعداد لشيء معين، نتكلم عن صرف القوة، وصرف القوة صرف الشيء، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر. إذن المادة المدعاة لو وجدت فهي واحدة بالعدد، هذا من جهة. من جهة ثانية قلتم أن الصورة لها جهة الفاعلية بالنسبة إلى المادة، والتي لها جهة الفاعلية هي صورة ما، لأن هذه الصورة بشخصيتها ليست فاعلة وليست شريكا للعلة، الذي هو شريك العلة صورة ما، وصورة ما موجود مبهم، والمبهم أضعف من المتعين، فكيف نتصور استناد الموجود القوي في وجوده إلى الموجود الضعيف؟ كيف تكون العلة أضعف من المعلول في الوجود؟ إن قلت أن العلة مركبة، إن قلت أن العلة نفس الصورة فالكلام واضح والإشكال وارد، إن قلت أن العلة مركبة من الموجود المفارق ومن الصورة قلنا أن المقدمات تتبع وخص أن النتائج تتبع وخص المقدمتين، وللمركب حكم أضعف الجزئين، وحيث إن العلة هنا مركبة من موجود مفارق وموجود مبهم، إذن تكون العلة مبهمة. وعليه فنقول أن الإشكال باق على حاله، ولا يكفي إسناد الفعل إلى الموجود المفارق، لأنه إنما يفعل بمعونة الصورة، والمفروض أن الصورة مأخوذة على وجه الإبهام، وهي أضعف من المادة وجودا، لأن المادة موجودة بالعدد، واحد بالعدد، والصورة موجودة بالإبهام في المقام، لأنكم ذكرتم أن هذه الصورة بشخصيتها ليست دخيلة، الدخيل مطلق الصورة. فلا يمكن أن نتصور أن تكون المادة مستندة إلى مثل هذه الصورة، وحيث أن المادة لو وجدت لا بد أن يكون لها فاعل، ولا يمكن أن تستند إلى المفارق بلا واسطة ولا إلى الصورة بهذا المعنى، إذن المادة لا وجود لها. إذن على كل تقدير كلامكم باطل. سيد رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الإشكال يتوقف على التسليم بمقدمة، أن كل ما هو واحد بالعدد فهو أقوى من المبهم في الوجود، وهذه النقطة مبهمة تحتاج إلى توضيح، لا نسلم بها على إطلاقها. فيما نحن فيه لا نسلم أن المادة أقوى وجودا من صورة ما، لأن وحدة المادة وإن كانت وحدة عددية لكنها مأخوذة بوجه الإبهام، مبهمة، ومعنى إبهامها أنها تقوم بكل صورة لا تتنافى مع فعلية. فنفس المادة التي كانت موجودة في صورة النبات، نفس المادة بعينها بوجودها بشخصيتها أصبحت موجودة بصورة الحيوان، ونفس المادة الموجودة في صورة الحيوان بعينها أصبحت موجودة في صورة الإنسان. فالمادة واحدة بالعدد، لكن هذه الوحدة العددية ليست من قبيل وحدة زيد وعمر التي تلازم مباينة زيد لعمر، بل الوحدة العددية هنا لا تتنافى مع هذه الفعلية، فمع أنها وحدة عددية لأنها مبهمة ضعيفة جدا، وهذه الوحدة المبهمة ليست أقوى من وجود صورة ما. وعليه فنقول أن هذه الصورة التي لم تكن أضعف بل كانت مساوية مستظهرة بوحدة المفارق، بمعنى أننا نتكلم عن صورة يريدها المفارق، فهذه الصورة وإن كانت ضعيفة لكن وحدة المفارق تجبر ضعفها، فتكون أقوى بهذه الجهة من وجود المادة. هذا ما ذكره. لكن يمكن أن يورد إشكال، وهو أن الكلام صحيح لو تصورنا أن لهذه الصورة وجودا، ولكن قلتم أن الوجود مساوق للشخصية، فما معنى أن تقولوا أن صورة ما تكون مساوية أو أقوى؟ هذا لا معنى له. بمعنى أن الإشكال لو كان ضعف الوجود المبهم في مقابل المتعين لكان كلامكم متصورا معقولا، لكن الكلام في استحالة وجود المبهم، لا معنى أن تقولوا أن صورة ما شريك العلة. فإذا كانت المادة قائمة بالصورة لزم بطلانها ببطلان الصورة، وعليه فتكون المادة القائمة بالصورة اللاحقة حادثة تحتاج إلى مادة فيلزم التسلسل. وإن كنتم تقولون أن المادة موجودة بذاتها فعليه نقول أن هذه المادة ليستحيل أن تقوم بوجود لصورة بوجود عام لصورة عامة، إذ لا وجود عاما ولا صورة عامة. وعليه فماذا تقولون، المادة تحتاج إلى صورة أو لا تحتاج؟ إن احتاجت لازم بطلانها ببطلان الصورة، وإن لم تحتج فالصورة ليست فاعلة بل تكون المادة قائمة بنفسها، وهذا ما لا تلتزمون به. إذن المادة ليست موجودة والصورة ليست فاعلة. وعليه فكلام الحكماء هنا بأن يكون حال المادة كحال الخيمة المحفوظ سقفها بنصب دعامة بعد دعامة يحتاج إلى تتميم. والصحيح وهذا مراد السيد رحمه الله تعالى ولست في مقام الإشكال بل في مقام بيان حق المعنى أنهم لا يريدون هذا المعنى. أولا إن أريد بالإشكال على فاعلية الصورة أن المادة أقوى وجودا من وجود الصورة فهو ممنوع. إن قلت صورة ما موجودة بالعموم ولا شك أن الموجود بالعموم أضعف من الموجود بالشخص قلت هذا ممنوع لأن الموجود بالعموم إما أن يراد به الكلي السعي وهو الموجود الساري في أفراد متصلة وهو على عمومه واحد بالشخص، وإما أن يراد به الكلي المفهومي. وقد عرفت أن الكلي المفهومي موجود بوجود أفراده وحكمه حكم أفراده كالطبائع النوعية الموجودة بوجود أفرادها، وحيث إن أفراد الصورة في الخارج متصلة لاستحالة وجود المادة بلا صورة، فإذا نقول لا بأس بأن نقول بانحفاظ الموجود بالعموم في هذه الصور المتواردة، وإذا انحفظ وجود هذا الموجود بالعموم وكان متحدا بكل فرد كانت قوته بقوة ذلك الفرد الموجود في المادة، بمعنى أن الإنسان في الخارج قوي بقوة زيد. نعم نحن لا نريد أن نقول أن الإنسان في مرتبة مفهوميته أقوى من العرب القائم بزيد، هذا لا معنى له. مثلا إذا لاحظت القيام، القيام لا يحتاج إلى زيد، القيام يحتاج إلى أو إذا لاحظت الكلام النطق، النطق التلفظ يعني التلفظ يحتاج إلى زيد ولا يحتاج إلى إنسان؟ يحتاج إلى زيد أو إلى إنسان؟ يحتاج إلى إنسانين، لأن النطق لا يتوقف على أن يوجد زيد، يتوقف على أن يوجد إنسان ما. وعليه نقول إن لاحظت شخص هذا النطق فهو محفوظ بوجود الإنسان المطلق، لكن وجود الإنسان المطلق في الخارج لا يتنافى مع وجود زيد، فقوته قوة زيد. فإن أردتم الكلية السعي فهو موجود شخصي، وإن أردتم الكلية المفهومي العام فحكمه حكم أفراده. نعم جهة تقويم أفراده لما للمادة إنما هي جهة الطبيعة النوعية في تلك الأفراد، بمعنى أن كل صورة إنما تقيم المادة بما أنها صورة ما لا بما أنها شخصية. فإذن ليس المقصود من كون الصورة العامة شريكة العلة أن الصورة في مفهومها شريكة العلة حتى يقال أن المفهوم ضعيف ولا وجود له إلا بوجود أفراده، بل هو موجود بالعرض على رأي صدر المتألهين من أن الكلية الطبيعية موجود بعرض الأفراد، بل نتكلم عن وجود الطبيعي في الخارج، ووجود الطبيعي في الخارج وجود أفراده. فإنك كلما وضعت يدك على فرد من أفراد الإنسان وضعت يدك على إنسان حقيقة. طبعا وكلامنا هنا عن الحيثيات الوجودية لا عن الماهيات. إذن الذي يقيم المادة وجود الصورة بما أنه وجود عام، بما أنه وجود منسوب إلى الطبيعة النوعية، لذلك لا يتنافى كلامنا حتى مع مقالة صدر المتألهين. نحن نتكلم عن وجود الطبيعة، الوجود المنسوب إلى الطبيعة، وجود زيد بما هو منسوب إلى الإنسان موضوع للنطق، وليس موضوع النطق وجود زيد بما هو وجود زيد، إذ لا مدخلية لوجود زيديته في نطقه، فإن زيد نطقه قائم بشخصيته الإنسانية. وعليه فنقول أن هذا الكلام مردود. والنكتة الجواب أن الموجود بالعموم هنا ليس أضعف وجودا بل هو أقوى وجودا من وجود المادة.
أنا أقول بأن المادة مبهمة
لا هذا يعني ما فات أنا ذكره هي واحدة بالعدد لكن واحدة عددية لا تتنافى مع الكثرة من جهة الصورة، وهذا هذه النقطة كان ينبغي إضافتها إلى الجواب. إن قصدتم الوحدة العددية في مثل زيد وعامر فهذا ليس بمسلم في المادة، بل المادة واحدة بالعدد بسنخ وحدة لا تتنافى مع الكثرة مع أنها وحدة عددية، وهذا ما يقولون من أن المادة واحدة كثيرة، هي واحدة في ذاتها لكن كثيرة بالصورة لأنها تابع للصورة بعد، فيعرض عليها الكثرة بتبع الصورة، يعني تبعا للصورة مو بعرض الصورة، تبعا للصورة، يعني أن المادة في الخارج كثيرة واقعا واحدة واقعا، وهذا لضعف وجودها، وهذا معنى ما يقال من أن فعلية عين قوتها كونها قوة الأشياء يعني أنها صرف القوة، كونها فعلية متحدة بالفعلية يعني أنها قائمة بفعلية كل فعلية وعليه فيكون لها حكم تلك الفعلية، فهي كثيرة من جهة الفعليات واحدة من جهة ذاتها، ولا بأس بأن يجتمع فيها الحكمان لأنها ضعيفة الوجود، كما أن المعنى الحرفي كثير في ذاته وواحد، كثير لأن وجوده قائم بطرفه أو بطرف، يعني في الواقع المعنى الحرفي ليس إلا نسبة بين طرفين، المعنى الحرفي الأصولي ليس إلا نسبة بين طرفين مثلا، وإذا كان نسبة بين طرفين إذن وجوده كثير لكثرة أطرافه، أي أنك لا تتصور وجودا لمعنى حرفي إلا إذا تصورت ثلاثة أطراف، ففيه كثرة هو متقوم بالكثرة، ومع ذلك هو أمر واحد. كذلك الزمان هو أمر واحد لاتصاله ومع ذلك فيه كثرة لتلاحق أجزائه واتصال أجزائه، كذلك الجسم لا تتصور الجسم إلا ذا أجزاء متفرقة من جهة متصلة من جهة، إذن وجود عالم المادة وجود تشتبك فيه الكثرة والوحدة والقوة والفعلية والخارجية والماهية، يعني الوجود والماهية لا يمكن فصل هذه عن تلك، هي حتى تصل إلى عالم التجرد فتغلب أحكام إحدى الجهتين، الوحدة على الكثرة، الوجود على الماهية، الفعلية على القوة وهكذا. قال أما أن المادة لا تتعرى عن الصورة فلأنها في ذاتها وجوهرها قوة الأشياء، وهذا تقدم وبان واتضح، لا نصيب لها من الفعلية إلا فعلية أنها لا فعلية لها، وهذا أمر اتضح سابقا، ومن الضروري أن الوجود يلازم الفعلية المقابلة للمادة، هذا أمر لم يتضح سابقا ولم يقم عليه برهان، لذلك أنا أشد شيخنا أنه كثير من المطالب ترى لن تجدها في كتب، تكون متفرقة في ثنايا بعض العبارات، ولذلك نحتاج فعلا إلى يعني ملاحظتها. أولا السيد قال الوجود يلازم الفعلية ولم يقل يساوق، ثانيا الملازم هو الفعلية المقابلة للقوة، فنحن دفعنا عنه إشكالا، لا معنى لأن نقول أن هذا الكلام يهافة ما تقدم من أن المادة فعليتها عين قوتها، إذن هناك فعلية تكون متحدة بالقوة، فلا يلزم من الوجود أن يكون دائما فعليا بفعلية مقابلة، السيد لم يقل يساوق قال يلازم، لكن هذه الدعوة مع صحتها مع إمكانها في نفسها تحتاج إلى دليل، لم يقم دليلا، هو الدليل هو ما ذكرناه، فهي أعني المادة في وجودها مفتقرة إلى موجود فعلي محصل الوجود تتحد به فتتحصل بتحصله وهو المسمى بالصورة. الإنصاف أن هذا الدليل من دون بياننا قاصر بل لا يعدو كونه مصادر، هذا طبعا قياس اقتراني أن المادة لا فعلية لها بفعلية مقابلة للقوة، والوجود ملازم للفعلية المقابلة للقوة، إذن المادة لا وجود لها، في نفسها يعني، بل تحتاج إلى ما يحصلها. طبعا لا معنى، لا بمعنى أنها لا وجود لها مطلقا، بل لا وجود لها وجودا يلازم، لأنه حكم بأن كل وجود فهو ملازم. وأيضا هذا قياس استثنائي، لو وجدت المادة مجردة عن الصورة لكانت لها فعلية في وجودها، وهي قوة الأشياء محضا، وفيه اجتماع المتنافيين في ذات واحدة. شفت هنا، هنا الكلام، كيف يكون اجتماع المتنافيين وأنت قلت أن المادة فعلية عين قوتها، فأين من أين أثبتت المنافاة؟ هذا نحتاج فيه إلى دليل، وهو محال. ثم إن المادة لما كانت متقومة الوجود بوجود الصورة، فللصورة جهة الفاعلية بالنسبة إليها، غير أنها ليست تامة الفاعلية لتبدل الصور عليها، أي أن الصورة لو كانت فاعلا لبطلت المادة ببطلانها، والحال أن المادة باقية مع تبدل الصور. والمعلول الواحد لا تكون له إلا علة واحدة، فللمادة فاعل أعلى فاعل آخر. إن كان ذلك الفاعل صورة نقلنا الكلام إلى تلك الصورة، وورد فيها نفس الكلام، حتى ننتقل إلى فاعل ليس من سنخ الصور، كما أنه ليس مادة، ولا يلزم التسلسل، إذ للمادة مادة. فعليه قوله أعلى هذا ناشئ من أن الكلام لابد أن ينتهي إلى ما ليس بصورة، هذا مقصوده بالأعلى. هنا ليس بصورة، مجرد عن المادة ومجرد عن الصورة، وليس هناك أمر مجرد عن المادة والصورة إلا المفارق. يفعل المادة أي يوجدها، ويحفظ وجودها باتحاد صورة عليها. أظن والله العالم أن العبارة بإيجاد صورة عليها بعد صورة، فالصورة شريكة العلة للمادة. لا يقال المادة على ما قالوا، يعترفون بذلك، واحدة بالعدد، وصورة ما واحدة بالعموم، والواحد بالعدد أقوى وجودا من الواحد بالعموم، فلازم علية صورة ما للمادة كون ما هو أقوى وجودا معلولا للأضعف وجودا، وهو محال. فإنه يقال، لا يقال، لأنه يقال إن المادة وإن كانت واحدة بالعدد لكن وحدتها مبهمة ضعيفة لإبهام وجودها وكونها محض القوة. إن قلت طيب هي مبهمة ضعيفة والصورة بالعموم أيضا مبهمة ضعيفة، يقول الصورة بالعموم مستظهرة بالمفارق. طبعا هذا الكلام لم يأتي به السيد رحمه الله تعالى من جيبه، هو كلام الحكماء فعلا نعم، لكن يتضح مرادهم بمراجعة أطراف كلماتهم، يقصدون أن من أن هذه الصورة واحدة بالعموم أن الفاعل للصورة أو شريك الفاعل للمادة، أن الفاعل للمادة أو شريك الفاعل للمادة هو عبارة عن هذه الصورة لا بشخصيتها بل بعمومها. وعندما قالوا بعمومها لم يكونوا يقصدون أن الشخصية لا أثر لها، كيف وهي وجود الواحد بالعموم؟ أصلا الواحد بالعموم هو الموجود بالعموم، والموجود بالعموم نحن لا نتكلم عن وجود اعتباري، كما نقول الإنسان موجود في الخارج، على مقولة الرجل الهمداني الإنسان موجود في الخارج هذا باطل. مقصودهم بالواحد بالعموم الموجود من الصور بعد غض النظر عن أوصافها الشخصية، هذه الصورة لها شركة في الفاعلية بالنسبة إلى المادة، لكن لا بما هي صورة شخصية بل بما هي صورة، ولا شك أن هذه الصورة صورة. وذلك كترتب التعجب على زيد والنطق على زيد، كل هذه الأوصاف لم تنشأ من أنه زيد، نشأت من أنه إنسانون. إذن فاعل النطق من هو؟ زيد ولا الإنسان؟ الإنسان. صلا لو قلت لو حملت التعجب على زيد بما هو زيد لكان ذلك حملا مجازيا، نعم إذا حملت التعجب. شيخ شيخنا لو حملت التعجب على زيد بما هو وجود لزيد كان ذلك الحمل حقيقيا، لكن وجود زيد ليس وجودا آخر غير وجود الإنسان في زيد، هو وجود واحد إلا أنه ينسب إلى زيد مرة وإلى الإنسان بالعرب. قولهم قول صدر المتألهين أن وجود الفرد ينسب إلى الطبيعة بالعرب ليس مقصوده أن الطبيعة ليست موجودة في الخارج حقيقة، بل مقصوده أنك إذا لاحظت الطبيعة منحازة عن زيدية زيد أي عن وجوده كانت هذه الطبيعة موجودة بالعرب، أما إذا لاحظت هذا الوجود منسوبا إلى ماهية زيد فالطبيعة موجودة بالذات ولا لا؟ موجودة بالذات، بمعنى أن الكلية الطبيعي موجود بالعرب بمعنى ثبوت الماهية في نفسها في الخارج، أما إذا لاحظت وجودها بالوجود هذا ما يقال. يعني كثير من مثلا يقول أن الماهية موجودة أو لا ليست موجودة، بل هي موجودة، هي ليست أصيلة لأنها ليست موجودة، وإلا فإن هذا الوجود الذي تتكلم عنه هو وجود الماهية. إذن في الواقع آثار إنسانية زيد مترتبة على إنسانيته لا على زيديته بل على وجوده. فإن لاحظت الوجود فالصورة بالعموم موجود بوجود عام، وهذا الوجود العام يندرج تحت الكلية السعي، والكلية السعي أقوى وجودا من المادة وما تحت المادة. وإن لاحظت الكلية الطبيعي فله وجود ولو بوجود أفراده، وأفراده أقوى من المادة، إذن حكمه حكم أفراده فيكون أقوى من المادة. إذن هذا الإشكال ليس بمسلم على جميع التقادير، وهي شريكة العلة التي هي المفارق مستظهرة، لكن وحدتها مستظهرة بوحدة المفارق. فمثل إبقاء المفارق وحفظ المادة بصورة ما مثل السقف يحفظ من الانهدام بنصب دعامة بعد دعامة. طبعا هذا لابد من حمله على ما ذكرنا، وإلا يكون خطابيا لا برهانيا، إذ أننا لا نسلم بأن يكون هناك عمود عام يحفظ سقفا شخصيا، لا نسلم. هذا المثال لا يوضح لنا المطلوب ولا يثبت المطلوب. الكلام أنه هل يوجد شيء بوجود عام، وما معنى أن يكون وجودا عاما؟ هنا قال السيد، وسيأتي في مباحث الحركة إن شاء الله ما ينكشف به حقيقة الحال في كثرة هذه الصور المتعاقبة على المادة. هذا لب الجواب في الواقع، لب الجواب أن هذه الصور على كثرتها واحدة، وهذا الذي ذكرناه أن هذا مرادهم، مرادهم أن هذه الصور على كثرتها هي صورة واحدة وليس هناك اختلاف. نعم على قول المشائين وابن سينا أن في الحركة الجوهرية هذه الصور واحدة بالاتصال، وإن عجزوا عن بيان ماهية هذا الاتصال فقالوا أن الصورة واحدة وإنما تختلف في أعراضها، فهي الصورة موجودة واحدة. ويرد عليهم الكلام في الكون والفساد، إذا بطلت صورة النباتية وعرضت صورة الحيوانية هل يكون هذا واحدا بعد؟ الظاهر أنهم يلتزمون بذلك، يقولون نعم واحد، لكن اتصال هاتين الصورتين المتباينتين يحفظ الوحدة لأن الاتصال عين الوحدة على مبنى الحكمة المتعالية والحركة الجوهرية. لا في الواقع هذا جوهر واحد هو حافظ للمادة، صورة جوهرية واحدة بنحو الاتصال حافظة للمادة، وهذه الوحدة شخصية وإن كان لها في كل مقطع من مقاطع الحركة حد، فالاختلاف للحدود لا للمحدود، المحدود واحد. وهذا كما قلنا لب الجواب. وقد تبين بما تقدم أن كل فعلية وتحصل تعرض المادة فإنما هي بفعلية الصورة، لما أن تحصلها بتحصل الصورة، فليس هنا تحصلان، تحصل واحد منسوب إلى الصورة بالذات وإلى المادة بالعرض. وأن الصورة شريكة العلة للمادة، وأن الصورة متقدمة على المادة وجودا وإن كانت المادة متقدمة عليها زمانا، أي أن الصورة إذا اتحدت بالمادة أصبحت لها جهة فاعلية ويكون لها التقدم الرتبي، فهما موجودان معا دفعتان، لكن الفعل يمر أولا على الصورة وثانيا على المادة، وبواسطة الصورة يصل الفيض إلى المادة ويكون وجود المادة بالصورة. وإن كانت المادة متقدمة على الصورة بالزمان، لأن المادة المفروض أنها متحدة واحدة في جميع الصور، فهي قد كانت موجودة في الصورة السابقة، فتكون هذه المادة موجودة في الصور الزمان السابق بصورة سابقة، وإن كانت في الزمان اللاحق متحدة بالصورة الثانية، ويكون اتحادها بتقومها بالصورة، يعني ما كان أسبق زمانا أصبح مفعولا أصبح معلولا، وهذا معنى التقدم الرتبي الوجودي للصورة والتقدم الزماني للمادة. هي لما كانت موجودا مبهما واحدة بوحدة ضعيفة كانت متحدة بالصور السابقة وهي موجودة، لكن لما وجدت في الزمان اللاحق أصبحت متحدة بهذه الصورة، ويكون وجودها مدينا لوجود الصورة قائما بوجود الصورة، والقائم متأخر عن المقوم. إذن هي في الزمان اللاحق متأخرة في الوجود ولكنها موجودة في الزمان السابق، فلها تقدم زماني وللصورة تقدم وجودي، لكن هذا طبعا بلحاظ هذه الصورة، أما بلحاظ مطلق الصورة فالمادة دائما متأخرة وليست متقدمة، أما وجودا فلما ذكرنا، وأما عدم تقدمها الزماني فلأنها لا توجد في الزمان إلا بصورة، فإذا لم يكن زمان قط إلا والمادة قائمة بصورة. إذا متى تقدمت المادة على مطلق الصورة؟ نعم، هي إذا نسبت إلى كل صورة صورة كانت متقدمة على تلك الصورة في الزمان السابق، وأما إذا نسبت إلى مطلق الصورة فإنها ليست متقدمة بل قائمة. وعليه نقول أنه سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الحركة أن العالم المادي بشراشره هو أمر موجود بوجود واحد، فتكون المادة موجودة بتلك الصورة العامة، وهذه الصورة العامة متحركة نحو غاية معينة، وإذا لم تخل صورة العالم من المادة ولم تتجرد مادة العالم عن الصورة. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. مو على الصورة الأولى، لأنه لا حد للصور من جهة البداية، لا معنى أن تقف عند حد بعد، لأنه يلزم وقوفك عند حد من الزمان هو لا ينتهي.
هل ما يقال من أن العالم الحديث يعني لا معنى أن نضع يدنا على شيء ونقول هذا حد العالم؟
هو
المادة
الأولى
قديم الزمان، نعم، ولا بد أن يكون
أيضا الصورة الأولى لأنها
محصلة لهذه المادة، ما عندنا صورة أولى في الواقع، ما عندنا بها المعنى يعني، ولذلك قيل مطلق الصورة لم يقل الصورة الأولى. إذا لاحظت مطلق الصورة يعني إذا لاحظت الصورة لا بملاحظة خصوصية معينة في هذا المقطع من فقاطع الزمان أو هذا المقطع، لا، لاحظت مطلق الصورة. المادة هل هي متقدمة على أصل الصورة؟ لا، نحن نحكم عقلا بأن المادة لم تكن قط خالية من الصورة، إذا لم تكن متقدمة على أصل الصورة. نعم، هي متقدمة على شخص هذه الصورة، ذي بل ذي متأخرة، أما أصل الصورة فليست المادة متقدمة عليها.
حتى شخص هذه الصورة إذا
كان شخص هذه الصورة لا بعد، مفروض مثل صورة ذي
شخص هذه الصورة
التي حصلت هذه المادة أيضا. طبعا شيخ لما نقول أنها حصلت، نعم، بمعنى أنها وجدت بعد العدد، يعني لعلك تقصد أنها لما كانت متحصلة بهذه الصورة لازم أن تكون مقارنة لها لا متقدمة على الأقل يعني، لكن هذا ليس صحيح، لأن المادة هي موجودة بشخصها في الصورة السابقة، إذ المادة الموجودة في صورة الجنين لم تكن مغايرة، يعني المادة الموجودة في صورة النطفة لم تكن مغايرة للمادة الموجودة في الجنين، ولم تكن مغايرة، هي واحدة، لكن
هي متقدمة على سورة الجنين وليست متقدمة على سورة النطفة. وإذا لاحظنا سورة النطفة هي متقدمة على سورة النطفة وليست متقدمة على السورة التي قبلها، إذن هي ليست متقدمة على أصل السورة. وأما تقدمها على السورة المحصلة فمن جهة أن ضعف وجود المادة لم يقتضي منها إلا أن تقوم بصورة ما لا بهذه الصورة، فإذن هي كانت موجودة قبل هذه الصورة، وإن كانت بحيث لو جاءت هذه الصورة كانت قائمة بهذه الصورة، فتحصلها بهذه الصورة لا يستلزم أن تكون حادثة بحدوث الصورة. لذلك يقولون أن المادة أزلية، لأنها لو كانت حادثة لكان لها مادة، فهم يمنعون من حدوث المادة، بل يقولون أنها مادة واحدة بالشرع. طبعا هذه المسألة دي شيخنا على أنه مثلا يوجد تصريحا يوجد تصريحا بها في أكثر من محل، لكن للأسف مواطن البحث عن المادة لا يصرح فيها بهذه القوة، يسكتون عن هذه المسألة. لذلك يتوهم الإنسان أن المادتات لها كثرة بكثرة الصور، هذا لا معنى لها، المادة واحدة واحدة شخصية طبعا، لكن وحدة المادة الشخصية كوحدة الجنس، شلون الجنس واحد ومع ذلك تحته أنواع، فوحدة الجنس لا تنافي كثرة الأنواع، ووحدة النوع لا تنافي كثرة الأفراد، كذلك وحدة المادة لا تنافي كثرة الصور. وإن كان هذا المعنى بحسب الصورة مقبول، لكن التطبيق والتحقيق يمكن يتوقف من شلون المادة تكون بالصورة متحدة بها، أي مقتضى اتحاد المادة بالصورة أن تكون هذه المادة غير هذه المادة، لأن هذه الصورة غير هذه الصورة، وهذه الصورة هي وجود المادة. إذن لما كانت المادة متشخصة تبعا للصورة بتشخص الصورة، كان مقتضى اتحاد المادة بالصورة أن تكون كثيرة. شلون تقولون أن المادة واحدة؟ نعم هذا عين ما نقول، هي واحدة بواحدة مبهمة، يعني في الواقع هذه التشخصات هي تشخص للمادة. نعم صحيح مادة متشخصة، لكن مع ذلك هذه التشخصات ليست بحيث تنافي وحدة المادة. إن لاحظت المادة بما هي متحدة بالصورة فهي مادة زين غير مادة فعلا، لكن هذه الماديات المنسوبة إلى زيد وإلى عمد مادة ثانية ومادة أولى. المادة الأولى إذا لاحظتها قائمة بأصل الصورة الجسمية واحد، ومثال ذلك شيخنا أن أنت تكون جسم زيد غير جسم عمد صح، لكن من أي جهة جسم زيد غير من جسم عمد؟ من جهة الإضافة فقط، وإلا الجسمية واحدة فيهما معا، فلا قد تقول هذا الجسم في هذا المكان هذا الجسم في هذا المكان، نقول لك هذا من جهة الأعراض، وعلى أصل الجسمية واحد، إذا الجسمية في جميع الأجسام واحدة وتنة واحدة، وإنما الاختلاف بالأعراض والاختلاف بالصور النوعية، في جسمية الأجسام من جهة أنها جسمية واحدة. وعليه فنقول المادة الأولى قائمة بهذه الجسمية الواحدة، إذا هي واحدة بعد ولم تتعدد. نعم لها تعدد بتعدد الجسمية، قد عرفت أن كثرة الجسمية بعرض مفارق، إذا وحدة كثرة المادة أيضا بأمور خارجة عن أصل وجود المادة، وإن كانت المادة لكونها قوة الأشياء متحدة بتلك الأمور الخارجة، إذا تكون لها كثرة وجودية خارجة عن ذاتها، ويكون لها وحدة عددية من جهة ذاتها، إذا هي واحدة ذاتا كثيرة بتبع الصورة، وهذا معنى الوقت. ونفس الكلام يأتي في الأنواع شيخ، حتى نصل إلى أن أفراد الناس موجودون بوجود واحد، لأن إنسانيتهم واحد، وحيث أن الجهة الإنسانية لا تنتزع من جهة تكثرهم، إذا لم يكون فيهم جهة واحدة، لأن الكثير لا ينتزع من الواحد ما هو واحد، والواحد لا ينتزع من الكثير ما هو كثير. فإذا لا بد أن يكون الناس فيهم جهة اتحاد حتى ينتزع منه. إن قلت أن جهة اتحادهم جهة إنسانيتهم، قلنا جهة الإنسانية ذي وإن موجودة في عالم الاعتبار، إذا وحدتهم اعتبارية، إذا يصح واقعا أن تقول زيد غير عمرو من جميع الجهات الخارج. إن قلت أن هذا الاعتبار مطابق للواقع موافق لنفسنا، قلنا إذا في زيد مرتبة من مراتب الواقع هو فيها عين عام، وإن كان في مرتبة أخرى هو فيها غير عام. يعني إذا حصلت التشخصات والأوصاف المصنفة والمفردة زي غير عام، أما إذا لاحظت الإنسانية فهم هم جميع موجودون بوجود بوجود واحد. هذا الوجود وجود عام، هذا الوجود هو بوجود الكلي السائل. هذا اللي عبر عنه شيخنا في أرباب الأنواع بناء على اتحاد على قبولنا بأرباب الأنواع، وإن لم نقبل هذا الذي عبر عنه العقل الفعال. العقل الفعال عبارة عن وجود الأشياء بوجود مجرد عن المادة، حيث تكون نسبته إلى جميع الماديات وجودا نسبة واحدة.
هذا يعني معنى أنه الكثرة أمر غير حقيقي يعني بناء على هذا الكلام؟
لا، نقول كثرة حقيقية في مادة، ولكنها
لا تكون عن جميع الكثرات واقع أرجعتموها إلى الأعراض يعني وإلى
لا، نرجع إلى مرتبة مرتبة معينة. يعني في الموجود في العالم المادي جهة واحدة، في العالم المادي جهة كثرة، ومعنى التشكيك أن الكثرة لا تنافي الوحدة، فالوحدة عين الكثرة والكثرة عين الوحدة.
النتيجة الكثرة لن تكون حقيقية يعني إذا رجعت هذه الكثرة إلى الوحدة، الواقع هي بهذه اللحظات تكون كثرة من رجعها إلى حقيقة الشيء.
لا، لا، هذه الكثرة ترجع إلى مراتب الوجود، ومراتب الوجود عين الوجود تكون كثرة حقيقية مو كثرة اعتبارية. احنا قلنا أن الكثرة ننشأ من مراتب الوجود فتكون كثرة حقيقية. هذا